قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب والأبواب التي ستأتي بعده يريد المؤلف أن يبين أن الحب والخوف والرجاء والخشية والتوكل كلها من أنواع العبادة، وهو يريد أن يبين على أن من كان يحب الله عز وجل ولا يحب معه غيره فهذا هو المؤمن الكامل الإيمان. أما إن كان يحب الله ويحب معه الأنداد الأخرى كالأولياء والذين يخاف منهم أن يؤثروا عليه في حياته سواء كان وليا أو غير ولي، فهذا لا يكون حبه خالص لله عز وجل، ولا يكون تأله وعبادته لله عز وجل. الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فبعض الناس يشرك محبة الله عز وجل مع محبة غيره، وهذا شرك بالله عز وجل، واتخاذ الند له في هذه العبادة الخالصة. ولهذا أتبع هذه الآية بالآيات الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأموالكم، إلى آخر الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالمحبة لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده. وقد يشكل على كثير من الناس هذه المحبة، والمحبة بين العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: محبة عبادة وخوف ورجاء، ومحبة طبيعية عادية. فالإنسان في هذه الدنيا يحب ابنه، يحب أباه، يحب ماله، يحب زوجته، يحب بلده، هذا شيء طبيعي، وهذا لا يسمى شرك بالله عز وجل، وإنما هذه محبة طبيعية. كلكم الآن هنا في المدينة وأنتم زوار، كل واحد منكم يحب بلده، يحب أن يعود إليها، يحب أهله، يحب ماله، فهذه المحبة لا شبهة فيها ولا إشكال. لكن إذا كان إنسان يحب غير الله ويشرك هذه المحبة بحيث أنه يجعل هذا المحبوب مقدم طاعته على طاعة الله عز وجل، فإذا وصل إلى هذا الحد فهذا هو الشرك بالله عز وجل. فإن كان يحب هذه الأنداد، والأنداد تطلق على الأوثان وعلى القبور، على الأولياء، على الأنبياء، والأنبياء محبتهم غير هذه المحبة إذا كانت المحبة الشرعية فهي مطلوبة كما سيأتينا. إذن هذه المحبة إن كنا نحب مع الله غيره، نحب البدوي، نحب الحسين، نحب العيدروس، نحب هؤلاء محبة مثل محبة الله عز وجل، فهذه المحبة هي المحبة الشركية. إذا كنت تحب مالك وزوجتك وأبنائك وتقدمهم على طاعة الله عز وجل فهذه هي المعصية التي لا ينبغي أن تكون. إذن المحبة الشركية هي محبة الأنداد مع الله عز وجل. وهذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يخاف من الولي الفلاني فيحبه من أجل أن يقدم له شيئا، فهذه المحبة هي المحبة الشركية. أما المحبة الطبيعية فهذه لا تضر كما سمعنا، وهو محبة الولد، محبة الأم، محبة الزوجة، محبة الوالد، فهذه المحاب كلها من المحبات، المحبة الأشياء الطبيعية التي هي من طبيعة الناس وعاداتهم، ولكن لا ينبغي أن تتجاوز هذه المحبة بحيث أنك تقدم طاعتهم على طاعة الله عز وجل. إنسان قد يكون عنده ولد، عنده زوجة، عنده مال، والله بين على أن المال والولد هذه فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا كان الإنسان يحرص على هذا المال، يحرص على محبة هذا الولد، على محبة هذه الزوجة، فيؤذن المؤذن فيترك الحضور لصلاة الجماعة من أجل زوجته أو من أجل ولده أو من أجل ماله، فهذا لا ينبغي، لأن هذا تقديم لهذه الأشياء على ما هو واجب عليك. والله يقول: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن الأموال فتنة، ولكن الأموال جعلها الله عز وجل لحياة البشر، لمعيشة البشر، ولا تقوم الحياة إلا على هذه الأموال الموجودة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعلها هي الغاية ويجعلها هي الشيء الذي يحرص عليه من أجل جمعه، وإنما تبيع وتشري، وإذا قال المؤذن حي على الصلاة اترك تلك التجارة وتأتي للتجارة مع الله عز وجل. الحديث الآتي الذي يبين فيه نوع المحبة وكيف تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أي لا يمكن أن يكون إيمانك كاملا إلا أن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة، أي تحبه أحسن من نفسك ومن مالك ومن ولدك ومن والديك. في حديث آخر وهو عن عمر رضي الله عنه في هذه القصة، قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لكن يبقى عندنا شيء لابد للمسلم أن يفهمه ويطبقه ويتبع فيه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ويتبع فيه عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وهي المحبة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي وكيف تكون؟ كثير من الناس يعبرون عن هذه المحبة بأمور لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها أصحابه رضوان الله عليهم، وإنما يأتون به من عند أنفسهم أو من عند من شرع لهم مثل هذه الأعمال. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معنى أشهد أن محمد رسول الله. الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معناه أنه يتوجه إلى الله عز وجل بجميع عباداته، فهو يطيع الله في جميع ما أمره به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله يعني لا إله معبود، معبود بحق، وإلا الآلهة المعبودة بالباطل كثيرة، يعني لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل، أي العبادة الصحيحة اللي هي ينبغي للمسلم أن يقوم بها وهي عبادة الحق، أن يعبد الله وحده لا شريك له، فإذا عبد معه غيره فهذه العبادة باطلة. أنت إذا شهدت لله بالوحدانية، وهو ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام، هذا الإسلام لا يتم للمرء إلا أن يشهد أن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد. يعني أركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لا يتم إسلامه، فلا بد من الشهادتين معا، وهي الركن الواحد الأول. ثم بعد ذلك تأتي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن حينما تشهد لله بالوحدانية معناه أنه تعبده وحده، فلا تحب إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعبد إلا الله، والعبادة بجميع أنواعها هي جميع الطاعات، الخوف والرجاء والدعاء هذه كلها عبادة. إذن لا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تحب إلا الله، المحبة التي هي محبة العبادة. طيب، تبقى القسم الثاني، معنى أشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ يعني تؤمن به بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليك، ثم تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما تنطق بالشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم ثم تتبع غيره في طريقة، في عمل، في شيء يخالف ما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم، فأنت لم تجعله رسول الله، أي شهادتك له بالرسالة لم تعترف بها اعترافا كاملا. فإذا كنت تعبد الله على طريقة الرسول وعلى طريقة غيره، فأنت لم توحد المتابعة، لأن لابد أن تكون هناك متابعة لرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يصح إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبع في جميع ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. ثم تحب هذه المحبة، والمحبة معناها المتابعة. كثير من الناس إذا جاء شهر ربيع، في 12 ربيع، أقاموا ما يسمونه مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضروا الطعام، وأنشدوا القصائد، وعملوا مولد، وفرحوا وقالوا أقمنا المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة مرة واحدة. وبعضهم يكثرون من الأعمال هذه، وهذا المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس يعبرون عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما نقول أنهم عملوا هذا كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يكره الرسول ليس بمؤمن على الإطلاق، ما يكون المؤمن إلا من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كيف نحبه؟ هل نعمل بخلاف ما أمر به ونرتكب ما نهانا عنه؟ الله عز وجل أخبر عن أن هذا الدين كمل في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الناس البلاغ المبين: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله أمره بالبلاغ، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام جميع ما تحتاج إليه البشرية في عقيدتها، في عبادتها، في معاملتها، في أخلاقها، في جميع ما تحتاج إليه. فأي إنسان يأتي بعبادة يريد عليها ثوابا ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعملها الخلفاء الراشدون فهي مردودة على صاحبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنت تعمل عمل طاعة تريد عليه ثواب من الله عز وجل، فإذا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مردود عليك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نأتي لهذا المولد، من الذي يشرع الدين والعبادات للناس؟ إما أن تأتي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نبحث هل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه مولدا؟ لا يستطيع أحد أن يقول أن الرسول عمل لنفسه مولدا. لو انتقلنا إلى الخلفاء الراشدين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا تجد في الكتب أن أبا بكر أقام مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد في الكتب أن عمر رضي الله عنه أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا. وقد سمعنا قول عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. إذن عمر يحبه، فمعنى ذلك إذا لم يصنع له مولدا معنى أنه لا يحبه؟ إذن هو ما صنع له مولدا أبدا. بالاتفاق حتى عند أهل الموالد التي يعملونها لا يستطيعون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل لنفسه مولدا، أو أن أبا بكر عمل له مولدا، أو أن عمر عمل له مولدا، أو أن عثمان أو أن علي عمل ذلك. ما في أحد يدعي هذه الدعوة مطلقا، ولو سألتهم لا يدعوا هذه الدعوة. فهل معنى هذا أن الصحابة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما أحد يستطيع يدعي هذه الدعوة، والصحابة فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. وكان طلحة في غزوة أحد يتقيه بالسهام، هكذا يضع نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي السهام فيه، فهم يفدونه بأنفسهم. إذن عبروا عن المحبة بالمتابعة، بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المسلم تريد الثواب، الثواب عليك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وعليك أن تتابعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، فهو نهاك عن البدع. فكل شيء يحدث في الدين لم يكن موجودا في عهد رسول الله ولا في عهد صحابته وخلفائه الراشدين هذا بدعة. ورسول حذرنا من البدع وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء مردود عليهم، وهو إحداث في الدين، فلا يجوز للمسلم أن يعبر عن المحبة بشيء لم يأمر به الرسول ولا عمله الخلفاء الراشدون من بعده ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة. يعني الآن كثير من الناس إما يكون حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، لا تجد في كتب هؤلاء الأئمة الأربعة شيء اسمه مولد مطلقا، فمن أين نأتي بهذه الموالد ونعبر عن المحبة بهذا العمل؟ إذن يجب على المسلم أن يتابع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهاه عنه. إذن المحبة معناها هي هذه، وليس الموالد من المحبة أبدا، بل هي من الأعمال المردودة على أصحابها. ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني حلاوة الإيمان الذي يتذوقه الإنسان ويكون مطمئن في جميع أعماله وصدره منشرح بالأعمال التي يقوم بها، يقول هذه الثلاث الخصال من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هناك الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن كان يحب الله الحب الكامل الذي لا يشرك هذه المحبة معه فيها أحد، فهذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان ويكون مطمئن بجميع أعماله. وكذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة التي سمعنا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ويعبر عن تلك المحبة بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمرك به تعمل به وما نهاك عنه تنتهي عنه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المرء الجار الأخ الصديق أو أي إنسان تحبه محبة لله عز وجل، لا تريد من وراء تلك المحبة منفعة دنيوية، لا تريد منه شيئا، وإنما تحبه في الله عز وجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحب فلانا، قال اذهب إليه واخبره وقل له ذلك، أي تقول له أنك تحبه في الله. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال ذلك تقول له أحبك الله فيما أحببتني فيه، فيما أحببتني فيه أنت تحبني في الله وأنا أحبك في الله. أي المحبة ليست لها هناك مصالح ومنافع، ولهذا المحبة التي تكون بين الناس في كثير من الأعمال من أجل الأعمال التي موجودة بينهم، تحب هذا وهذا يحبك وأنت تحبه، لكن من أجل المنافع المصالح، هذا يقدم لك منفعة وأنت تقدم له منفعة وتكون المحبة على هذا، لما تختلف هذه المنفعة جت العداوة مباشرة، راحت تلك المحبة، إنما هي محبة لله وإنما هي محبة للدنيا، محبة لمصالح. ولهذا نجد مثلا في الدوائر مثلا عند المسؤولين مثلا نجدهم يتقربون لهذا المسؤول ويقدم له الهدايا ومحبة وصداقة ودعوة وكذا، لكن إذا راح من هذا المكان خلاص ما كان بينهم وبينهم صداقة أصلا. ولهذا ذكر لكم حديث ابن اللتبية الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات، فلما ذهب أهل المماشي يريدون من الرجل هذا أن يساعدهم وأن لا يأخذ منهم الأشياء التي قد تزيد، أو لا يريد أن يأخذ منهم الحق الكامل، إنسان عنده أموال كثيرة فيأتون له بهدية، واحد عنده أموال كثيرة، إبل كثيرة، غنم كثير، إبل بقر كثيرة، فيقدم له هدية، فقدموا لذلك الرجل هدايا، أخذ هذه الهدايا وهي مواشي في ذاك التاريخ، لأنه بعث ليجمع الأنصبة والصدقات المعروفة لأنها تسمى صدقة، فجمعها من أصحابها فأخذ عدد من هذه المواشي التي قدمت له صدقة، ويعني قدمت له هدية، وعدد من المواشي أكثر التي هي الصدقات اللي هي الزكوات. فلما أحضرها قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم، يعني هذه الصدقات هذه الزكاة، وهذا أهدي إلي، يعني هذه تركها على جنب، هذه جاءته هدية، وأما هذه فهي الزكوات التي استلمها من أصحابها. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وغضب في مثل ذلك العمل، وقال: ما بال الرجل نستعمله على عمل يعني من أعمال المسلمين ثم يذهب ثم يأتي بتلك الأموال فيقول: هذه لكم، هذه الصدقات التي قدمت لكم أي الزكوات، وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يرى أيهدى إليه؟ يعني أنت لما ذهبت وأنت أمير أنت عامل فقدموا لك تلك الهدايا، لكن لما كنت جالس في بيتك ما عندك أمارة ولا أنت مسؤول عن شيء، يقول: لماذا ما جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هذه الهدايا؟ لأن هذه الهدايا ما قدمت لوجه الله، ما قدمت إلا لغرض آخر. إذن الصحبة بين الناس على الدنيا اجتمع جماعة يعملهم شراكة في مال، ثم تصير بينهم الصداقة والألفة والمحبة وكذا، لكن كلها هذه من أجل تلك الدنيا. وسبحان الله، هذا ابن عباس في ذاك التاريخ سيأتينا كلامه أنه قال: تغيرت أحوال الناس حتى أصبحت أكثر المحبة بينهم على منافع الدنيا. نكمل هذا حتى نشوف ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال المسألة الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني هذه المسائل الثلاث لا يجد الإنسان طعم الإيمان حتى تكون مكتملة فيه، وهي محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، ونقل ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي الرواية الأخرى نفس المعنى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعن ابن عباس، وهذا ما أشرنا إليه، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يقول: من كان يحب في الله، يعني يحب المرء هذا لأنه رجل طيب صاحب دين محسن فيه جميع الأعمال الطيبة، فهو يحبه لله عز وجل لا يريد منه شيئا. وكذلك إذا كان هناك من هو مرتكب للمعاصي وعنده الفجور، عنده الظلم، عنده الاعتداء، عنده الأعمال الأخرى المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أبغضه في الله لذلك العمل ما يبغضه لحقد ولخلاف بينه وبينه، وإنما يبغضه من أجل أعماله التي يرتكبها وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بينك وبينه خلاف في قضايا معينة، في مال، في أي أمر من الأمور، فهذا البغض ما يكون في الله، ما أبغضته إلا من أجل نفسك ومن أجل الأعمال التي تريدها ولم تتيسر لك، فهذا لا يسمى بغض في الله، وإنما هذا يكون بغض لنفسه لانتقاما لنفسه من ذلك الرجل. ثم ووالى في الله، الموالاة تكون للمسلم للمسلم، يعني يوالي الإنسان المؤمن، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والولاية معناها المساعدة والنصرة، وكل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه للمؤمنين، والله أخبر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر ما جاء في الآية. ومن هذا النوع أنك تأمر من تحبه بطاعة الله عز وجل، لأن أمرك له بالطاعة هذا دليل على أنك تحبه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك فهذا هو الإيمان وهذه الموالاة وهذه المحبة. وعادى في الله أي لا يعادي الإنسان إلا لمخالفته لأمر الله عز وجل ولمخالفته لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فإنما تنال ولاية الله بذلك. فالله عز وجل أخبر عن أولياء الناس بعضهم لبعض، الكفار بعضهم أولياء بعض، المنافقون بعضهم أولياء بعض، أي المنافق ينصر المنافق على المؤمن، الكافر ينصر الكافر على المسلم، وهذا هو الموجود الآن في هذه الدنيا. الكفار يتألبون على المسلمين، فكل كافر يأوي إلى ذلك الكافر وينصره ويقدم له المساعدة في محاربة الإسلام والمسلمين. فالكفار بعضهم أولياء بعض، ومن هنا يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. والله عز وجل قال لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وينبغي للإنسان أن يفهم هذه الآية الكريمة. اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل، عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، وبعث برسالة موسى عليه السلام ثم أضيفت له شرائع أخرى ومنها الإنجيل الذي أنزل عليه وهو يحكم بالتوراة. عيسى حينما بعثه الله عز وجل اليهود حاربوه، وكما نذكر في كتاب الله عز وجل أنهم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. والنصارى ظلوا في عيسى عليه السلام فادعوا على أنه ابن الله وثالث ثلاثة، وبناء على ذاك الصلب الموهوم الذي بين الله عز وجل في كتابه أنهم ما قتلوه وما صلبوه وإنما شبه لهم، اعتقدوا تلك العقيدة. أي النصارى اعتقدوا تلك العقيدة أن اليهود قتلوا إلههم وصلبوه ابن الله عيسى عليه السلام. هذه العقيدة التي اعتقدوها استمروا عليها هذه الفترة الطويلة لقتل اليهود وإبادتهم انتقاما لإلههم منهم، واستمرت العملية. وتسمعون أنتم أن بعض الدول ما زالت تدفع لليهود إلى الآن الديات التي يدعون عليهم أنهم قتلوهم. هتلر وأعماله يعرفه طلاب العلم مثل هذه الأشياء. فالشاهد أن العداوة استمرت. هذه العداوة حينما غلب اليهود على الكفار الآخرين على النصارى، حينما غلبوا عليهم النصارى وصل بهم الحد إلى أن كتبوا لهم البراءة من قتل عيسى. الفاتيكان يعني أصدروا براءة لليهود من قتل عيسى. طيب لماذا تعتقدون هذه العقيدة هذه السنين الطويلة بأنهم قتلوه وصلبوه؟ والله عز وجل قد أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه، وجاء في هذا الكتاب أن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلماذا لم تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءكم به من عند الله عز وجل، ثم بعد هذه الفترة الطويلة تتنازلون عن هذه العقيدة؟ وهذا دليل على أن النصارى ليست عندهم عقيدة صحيحة. اعتقدوا هذه الفترة الطويلة على أن عيسى قتل وصلب وكانوا يقتلون اليهود، ثم بعد ذلك قدموا لهم البراء بأنهم لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه. إذن أين هذه العقيدة الصحيحة؟ والله عز وجل قد أرسل رسوله بدين الإسلام، وقالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي المبعوث الذي ورد ذكره ووردت أوصافه في التوراة والإنجيل، والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن اليهود والنصارى الآن كما أخبر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. تسمعون الآن أن النصارى أولياء لليهود، كلما أصدروا قرار لفلسطين حتى ينقذوهم من بعض الشيء، من الذي يعترض على هذا القرار؟ تسمعون في الأمم المتحدة ما يمكن أن يصدر قرار ضد اليهود، لأن القرار لابد من الإجماع عليه، والنصارى هم الذين يعترضون على ذلك الإجماع. وفي الأيام هذه كما تسمعون في قضية الجدار اللي يسمونه يعني السجن الكبير هذا الذي يعملونه للفلسطينيين، لما أرادوا يتقدموا إلى محكمة العدل الدولية كما يقولون، عدد من النصارى قالوا أن هذه الجمعية لا تملك أن تفصل في هذه القضية. رفضت إسرائيل، قالت ما يمكن أن تحضر حتى يسمعوا المرافعة هذه، وأيدتها عدد من دول النصارى. إذن النصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، فيجب على المسلم أن يعلم ذلك وأن يؤمن به. وكما قال الله عز وجل لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هذا قول الله وقول الله سيبقى إلى قيام الساعة. هنا في هذا الحديث عن ابن عباس بين لنا على أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادة في الله، هذا هو الإيمان، وهذا الذي تنال به الولاية. لا يكون الإنسان وليا لله عز وجل إلا أن تكون هذه الصفات مجتمعة فيه. والله عز وجل أخبر قال عن الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الأولياء من اتصفوا بهذه الصفة، ومعنى ذلك أن كل المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفة كلهم أولياء. إذن ما يحتاج نروح نتعلق بأولياء قبر فلان والولي الفلاني، الولي هو المؤمن، المؤمن المتقي هو ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الإيمان، والإيمان الصادق الإيمان الصحيح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات والأعمال الصالحة تقوم بها. التقوى ما هي؟ التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن من كان مؤمنا بالله عز وجل ومؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يخاف إلا منه ولا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا عليه في جميع أعماله، فهذا هو المؤمن. التقوى إذا عملت بجميع ما أمرك الله به عز وجل وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عز وجل عنه فأنت المتقي، لأنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. يعني الوقاية أو التقوى الشيء الذي تعمله وقاية بينك وبين ما يضرك، فهذا السقف لهذا المسجد وقاية لنا من المطر، لو نزل المطر ما يأتينا، خلاص هذا وقاية. عندك مظلة وانت في الخارج تتقي بها من الشمس وتتقي بها من المطر، هذه وقاية. إذن عذاب الله عز وجل وعقابه لا بد أن تجعل بينك وبينه وقاية. ما هي هذه الوقاية التي تقيك عذاب الله وسخطه؟ هي الطاعة. إذن تمتثل جميع الأوامر فهذه وقاية تقيك من عذاب الله عز وجل، تجتنب جميع النواهي وقاية تقيك من عذاب الله عز وجل. إذن المؤمن المتقي هو من أولياء الله. وعلى هذا الموتى الذين ماتوا وهم بهذه الصفة كلهم أولياء. هل نذهب لكل قبر من القبور وندعو هذا الرجل، نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، نستغيث به، نذبح له، ننذر له؟ هذا كله لا يجوز. هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأسماء وعملت لهم قباب ومزارات ومواعيد للمولد، كل ما جاء هذا الوقت حملوا وذهبوا يذبحون لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم، هذا كله الشرك بالله، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. إذا كان هذا صاحب القبر وليا صالحا فأنت أعمل مثل عمله، لأنه أصبح في قبره مرهون بعمله، لا يستطيع يزيد ولا ينقص، لا يستطيع أن ينفع نفسه بزيادة شيء، هو نفسه. إنك لا تسمع الموتى، تدعوه لا يسمعك، وهو مشغول بنفسه. ويوم القيامة بعضهم يكفر ببعض، هؤلاء الذين تتعلق بهم في هذه الدنيا يوم القيامة يتبرؤون منك، ولا يمكن أن يعترفوا لك بأنهم دعوك وتأتي تتعلق بهم، لا تجد منه شيئا. يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، هذه الآلهة المدعوة من دون الله عز وجل. أما الأولياء المساكين الصلحاء من أهل الصلاح أو الأنبياء، فهؤلاء لا يجوز لمسلم أن يتعلق بهم بعد موتهم ويدعوهم، وهم لم يدعوا لذلك ولم يطلبوا منهم ذلك، وإنما هؤلاء الناس بجهلهم وبوسوسة الشيطان لهم عملوا مثل هذه الأعمال. إذن يجب على المسلم أن يحرص على عقيدته الحرص الكامل، بحيث لا يشوبها شيء من الأعمال التي تخدش في عقيدته. فلا ندعو إلى الله ولا نتوكل إلا عليه ولا نرجو إلى الله ولا نخاف الخوف العقدي إلا هو. فإذا كنت تخاف من وليا من ولي صاحب قبر على أنك إذا لم تذبح له بأنه سيضر أولادك، سيضر بمالك، سيؤثر فيك، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك المنهي عنه. إذن لا تحب هذه الأولياء هذه المحبة بأن تقدم لهم هذه الطاعات التي لا يجوز أن تقدم إلا لله عز وجل، ولا تخافهم هذا الخوف الذي تخشى أنهم يؤثروا فيك، في ولدك، في مالك، وهذا موجود عند هؤلاء الدجاجل الذين يكونون عند تلك القباب وفي الموالد التي يذهب الناس إلى ذلك المكان، إلى ذلك القبر، ويسوقون معهم تلك الهدايا ويذبحونها وينحرونها ويقسمونها ويطلبون من الله عز وجل بواسطته، إما له مباشرة أو بواسطته، فهذا شرك بالله عز وجل، لأن الذبح لغير الله شرك، شرك أكبر. فصلي لربك وانحر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن ينبغي للمسلم أن يفهم ذلك. نواصل في قول ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه هو ترجمان القرآن والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس في هذا الحديث كما سمعنا: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يكون في الموالات، يكون في المعادات، يكون في البغض، أي لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا في الله ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله. من توفرت فيه هذه الشروط وجد طعم الإيمان. قال: ولو كثر الصلاة هذا الرجل وصومه ولكن لا يعادي في الله ولا يبغض في الله، فهذا طعم إيمانه لم يكن كاملا وإيمانه لم يكن كاملا. وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم قال، وهذا هو الشاهد الذي أشرنا إليه، أن كثير من الصداقات ومن المحبة ومن الموالات تكون لأمور الدنيا وهذه لا قيمة لها. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا كلام ابن عباس من ذاك التاريخ. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني الأخ هو الذي ينصر أخاه وهو الذي يولي أخاه المؤمن، فيقول أصبحت الحالة عند كثير من الناس أنهم تكون مؤاخاتهم على الحاجات التي هي المنافع، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. فإذا كان الإنسان يقدم لذلك الرجل منفعة، يقدم له مالا، يقدم له يعمل له وظيفة، يقدم له شيء ينفعه في هذه الدنيا، إذن تكون المؤاخاة على هذا. فإذا ذهبت هذه ذهبت تلك المؤاخاة، وعادت العداوة بينهما، لأنها لم تكن تلك الصداقة وتلك المحبة وتلك الأخوة في الله عز وجل. أما إذا كانت في الله فهي التي تبقى، وأما التي تكون على أمر الدنيا فهي التي تذهب وتزول. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، المودة المحبة فيما بينهم، والمحبة لله عز وجل هي المطلوبة من المسلم.